بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. رواه البخاري. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. وكذلك المسافر يجوز له الجمع، ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، وله الفطر في رمضان. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث صالح بن خوات عما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. متفق عليه. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
أعقد المصنف رحمه الله ترجمة سادسة من الأبواب المنتظمة في كتاب الصلاة، فقال: باب صلاة أهل الأعذار، أي أصحاب العذر، إذ الأعذار جمع مفرده عذر، والعذر ما يرفع اللوم عما حقه أن يلام عليه، ما يرفع اللوم عما حقه أن يلام عليه، ذكره البعلي في المطلع. والمقصودون بهذه الترجمة هم المريض والمسافر والخائف ونحوهم، فهؤلاء هم أهل الأعذار، إذ قام بهم ما يمنع لومهم على ما أتوا به، وموجب عذرهم وجود المشقة محققة أو متوقعة، فتارة تكون المشقة محققة كمريض اشتد وجعه، وتارة تكون متوقعة كمريض يتخوف تأخر برئه، ويقال مثل هذا في المسافر والخائف أيضا. فتارة تكون المشقة محققة أي مقطوعا بها، وتارة تكون متوقعة أي متخوفة في المستقبل، فجعل الحكم لوجود المشقة متى كانت متوقعة أو محققة، لا إذا كانت متوهمة، كأن يكون وجع المريض خفيفا لا شدة معه، فلا يباح حينئذ له ما يباح لغيره من المرضى الذين اشتد وجعهم ولاحقتهم مشقة فيه. وجماع الأعذار التي أنيطت بها الأحكام في هذا الباب ثلاثة: أولها عذر في ترك الجماعة عذر في ترك الجماعة، وثانيها عذر في أداء الصلاة، عذر في أداء الصلاة في غير وقتها المعتاد، في غير وقتها المعتاد بجمعها إلى غيرها، بجمعها إلى غيرها. وثالثها عذر في ترك القيام فيها أو بدله، عذر في ترك القيام فيها أو بدله. ورابعها عذر في قصر عدد ركعاتها، عذر في قصر عدد ركعاتها بجعل الرباعية ثنائية، بجعل الرباعية ثنائية. فجماع الأعذار المتعلقة بهذا الباب أربعة. وابتدأ المصنف بالأول من أهل الأعذار وهو المريض، فقال: والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، إلى قوله: في وقت إحداهما. فبين أن المريض الذي يشتد عليه مرضه حتى تكون معه مشقة يعفى عنه حضور الجماعة، فلا تكون فرض عين عليه. ثم بين أن المريض الذي يزيد القيام في مرضه، وكذا لو تأخر برؤه لقيامه، فإنه يصلي جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، فإن شق فعلى جنبه الأيسر. وكره أن يصلي مستلقيا على ظهره إن أمكنته الصلاة على جنبه، وكره أن يصلي مستلقيا على ظهره إن أمكنته الصلاة على جنبه. وذكر الدليل المبين ذلك، فقال: لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. رواه البخاري. ففي الحديث أن العبد مأمور أن يصلي فرضه قائما مع القدرة، وقد تقدم أنه ركن من أركان الصلاة. فإن تعذر قيامه بأن لم يستطع فإنه يصلي قاعدا، والسنة أن يجلس متربعا على الأرض، وهو أفضل من الجلوس على كرسي ونحوه. فإن لم يستطع فإنه يصلي على جنبه، وإن لم يستطع أن يصلي على جنبه فقد رتب الفقهاء أحوالا ذكرها المصنف في نور البصائر والألباب، فقال: إن لم يستطع على جنبه صلى مستلقيا ويؤمئ بالركوع والسجود، فإن لم يستطع صلى بطرفه، فإن لم يستطع فبقلبه. انتهى كلامه. فما ذكر معدودا في الحديث النبوي انتهى إلى الجمع، ثم تتبعه ثلاث أحوال إن تعذر صلاته على جنبه. فالحال الأولى أن يصلي مستلقيا على ظهره يؤمئ بالركوع والسجود، أي يشير بهما برأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فيؤمئ في ركوعه يسيرا، وإذا سجد أومأ كثيرا ليتميز السجود عن الركوع. والحال الثانية أن يصلي بطرفه إن لم يستطع الصلاة مستلقيا، والطرف هو العين، فيصلي بعينه وينوي الفعل والقول بقلبه، فينوي حال ابتداء صلاته كونه قائما، وينوي القراءة في ذلك ويتلفظ بها إن أمكنه، فإن لم يمكنه استحضر بقلبه كاستحضار الفعل. والحال الثالثة أن يصلي بقلبه دون إشارة بطرفه لتعذره، المقصود بالصلاة بالعين أن يشير بها لركوعه وسجوده، فإن تعذرت الإشارة بالعين مع استحضار الأقوال والأفعال بالقلب فإنه يصلي بقلبه. واختار المصنف رحمه الله في المختارات الجلية أن الصلاة تنتهي إلى حال الاستلقاء، وأما الصلاة بإشارة العين أو نية القلب فلم يثبت فيها شيء. ثم ذكر أن من شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، أي أن المريض إذا لحقته شدة في فعل الصلاة بأدائها في وقتها فإنه يجمع بين الصلاتين المقترنتين في وقتهما، فيجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، ويفعل الأرفق به. فإن كان الجمع بين الظهرين أرفق به في صلاة العصر أخر جمعه، وإن كان جمعه بين العشاءين بتقديم العشاء في وقت صلاة المغرب قدم العشاء. وتسمى صلاة الظهر والعصر بصلاة الظهرين، وتسمى صلاة المغرب والعشاء بصلاة العشاءين، فنسبت الأوليان إلى أولهما، فالظهر هي الصلاة الأولى، ونسبت الأخيرتان إلى آخرهما وهي صلاة العشاء. ويتلخص مما ذكره المصنف أن الرخص المذكورة هنا للمريض ثلاث، الأولى رخصة في ترك الجماعة، والثانية رخصة في ترك القيام أو بدله، والثالثة رخصة في الجمع بين الصلاتين، رخصة في الجمع بين الصلاتين. ومما ينبه إليه متعلقا بالرخصة الثالثة أن جمع المريض الصلاتين يمتنع معه القصر إن لم يكن مسافرا، فالمريض المقيم ببلده يجمع بين الصلاتين إذا وجد مشقة فعل كل صلاة في وقتها مع أدائها بعدد ركعاتها، فإذا جمع بين الظهر والعصر يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا، وإذا جمع بين المغرب والعشاء يصلي المغرب ثلاثا ويصلي العشاء أربعا. ثم ذكر المصنف الثاني من أهل الأعذار وهو المسافر، فقال: وكذلك المسافر يجوز له الجمع، إلى قوله: وله الفطر في رمضان. والمسافر عند الحنابلة هو من جاوز عامر بلده مسافة قصر، هو من جاوز عامر بلده مسافة قصر قاصدا موضعا معينا، قاصدا موضعا معينا ناويا لبثه بغيرها، ناويا لبثه بغيرها دون مدة 20 صلاة، دون مدة 20 صلاة أي أو مقيما فيها، أو مقيما فيها لحاجة لا يعلم وقت قضائها، أو مقيما فيها لحاجة لا يعلم وقت قضائها. وبيان هذه الجملة عندهم أن اسم المسافر لا يقع إلا مع مفارقة العبد عامر بلده، أي ما اتخذ محلا للسكنى منها دون ما اتصل بها من مزارع أو استراحات ونحوها، ولو كانت مسكونة، إذ العادة الجارية أنها ليست محلا للسكنى. فمبتدأ وصف المسافر يكون عند مفارقة عامر بلده، لا عند نية السفر وهو فيها بعد، لا عند نية السفر وهو فيها بعد. فمن كان في بلده ونوى السفر ولم يفارق عامر بلده لم يصدق عليه اسم المسافر الذي يكون من أهل الأعذار بعد. ويتحقق هذا بأن يكون سفره مسافة قصر لا دونها، فإن من السفر من يكون سفرا قصيرا لا يصدق معه عذر السفر، ومدة ومسافة سفر القصر هي 16 فرسخا وتعدل بالمعايير المعروفة اليوم 80 كيلا تقريبا. والجاري في لسان الفقهاء عند قولهم والجاري في عرف الفقهاء عند قولهم تقريبا عدم إرادة التحقيق، فلا يضر نقص يسير أو زيادة يسيرة. فلو كانت مسافة قصره 75 كيلا ترخص برخصة السفر، ومن شرط صدق اسم المسافر أن يكون قاصدا موضعا معينا لا هائما على وجهه، أن يكون قاصدا موضعا معينا لا هائما على وجهه، يخرج من بلده فلا يدري أي مسافة يقطع، فمثله لا يقع عليه اسم المسافر. ويقترن بهذا أن يكون ناويا لبثا أي إقامة بغير بلده دون مدة 20 صلاة، أن يكون ناويا لبثا أي إقامة ببلده دون مدة 20 صلاة، أو أقام بها لحاجة لا يتحقق مدة قضائها، أي لا يعلم متى تنقضي تلك الحاجة فيرجع، فالداخل بلدا ما إما أن يكون عالما مدة سفره، فإن كانت 20 صلاة فدونها صدق عليه اسم المسافر، وإن كانت صدق عليه اسم المسافر المعذور، وإن كان يعلم أنه يبقى أكثر من ذلك فلا يصدق عليه اسم المسافر عنده. فإن لم يعلم مدة بقائه بأن يدخل بلدا لأجل شراء سيارة، وكان يقدر أنه يبقى فيها مدة 2 لقضاء حاجته، فتسلسل معه ما يتعلق بشرائها أياما لا يعلم متى تنتهي، فهذا لا يزال مسافرا يترخص برخص السفر. وهذه الأوصاف المذكورة في اسم المسافر عند الحنابلة مبنية على أدلة صحيحة، وجمهور الفقهاء على رد اسم السفر إلى أوصاف مضبوطة لا مطلقة، إذ بذاك تنضبط الأحكام، فإن أهمل ردها إلى تلك الأوصاف وقع الناس في الغلط لاضطراب أعرافهم واختلاف أفهامهم وتفاوت مقادير علومهم. ومن مآخذ العلم أن المتكلم فيه يفرق بين الكلام فيه فقها وإفتاء والكلام فيه علما وبيانا، فإن المفتي يرد الناس إلى ما يجمع لهم الأحكام ويضبطها، وأما في مجالس التعليم فقد يتكلم فيه بأشياء تخالف ذلك لاضطراب الأدلة في القوة في الدلالة على المقصود. ومن اعتبر فتاوى المفتين في أحكام المسافرين رأى أن جمهور من أنيط به الإفتاء يردونها إلى الأوصاف التي يسهل بها على عوام المسلمين أن يضبطوا أحكام سفرهم. فمثلا لو قيل للناس إن تقدير مدة السفر، تقدير مسافة القصر في السفر مرجوع فيها إلى العرف، فإن هؤلاء سيتباينون في تحديد العرف في الموضع الواحد، فمنهم من سيقول إن البلدة الفلانية تكون من الرياض سفرا، ومنهم من يقول إنها ليست سفرا، بخلاف ردهم إلى المسافة المقدرة آنفا وهي 80 كيلا تقريبا، هذا لا يتباين فيه الناس. والمقصود من هذه الإلماعة المختصرة المناسبة للمقام أن يعرف طالب العلم أولا أن ما عليه جمهور الفقهاء من تعيين أوصاف يمتاز بها المسافر عن غيره مبني على أدلة، فلا يصح إطلاق القول بأنه لا دليل عليها. ثم يعلم ثانيا أن الإفتاء بالرد إلى تلك الأوصاف أحفظ لدين الناس، ولا سيما إذا وهنت الديانة وكثر الترخص بما ليس مسوغا شرعا. وذكر المصنف رحمه الله مما يعذر فيه المسافر 3 أمور: الأول الجمع بين الصلاتين المتقاربتين في وقتهما، وهو المذكور في قوله وكذلك المسافر يجوز له الجمع، انتهى كلامه وتقدم بيانه. وزاد في نور البصائر والألباب ويتبع الأرفق له. والثاني القصر للصلاة المذكور في قوله ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى 2 ركعتين، أي في الظهر والعصر والعشاء. وزاد في نور البصائر والألباب فقال وهو أفضل من الإتمام. والثالث الفطر في رمضان المذكور في قوله وله الفطر في رمضان، أي بأن لا يمسك عما أمر بالإمساك عنه من أكل وشرب ونحوهما حال سفره، فيفطر في أيام رمضان التي يسافر فيها ثم يقضي عدتها من غيره. ثم ذكر الثالث وهو الخائف فقال وتجوز صلاة الخوف على كل صفة إلى قوله متفق عليه. فذكر أن من أهل الأعذار الخائفين، والمراد بهم هنا من خاف في قتال مباح ولو حضرا، من خاف في قتال مباح ولو حضرا. وابتدأ بيان أحكام صلاته بقوله وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، المفيد أن صلاة الخوف تقع على صفات متعددة، المفيد أن صلاة الخوف تقع على صفات متعددة مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، واقتصر على صفة واحدة منها، فقال: فمنها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. الحديث متفق عليه. وذات الرقاع غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ناحية نجد، ثم حفيت أقدام الصحابة ونقبت أي تشققت، فشدوا عليها رقاعا أي خرقا حفظا لها وصيانة من لحوق سوء بها، فسميت تلك الغزوة غزوة ذات الرقاع لما ذكرناه. وكان مما اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه صلى صلاة الخوف على الصفة المذكورة في الحديث. ومحصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجيش طائفتين، فالطائفة الأولى صلت معه، والطائفة الثانية وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة فكبر ثم قرأ ثم ركع ثم سجد صلى الله عليه وسلم سجدتين، ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم أي صلوا ركعة ثانية فقرأوا ثم ركعوا ثم سجدوا ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت، بأن دخلوا معه حال قيامه فقرأوا وركعوا وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا أي بقي في تشهده، ثم نهضوا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف أنه إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يؤمئون بالركوع والسجود، أي إذا عظم أمر القتال بالكر والفر وحان وقت الصلاة ولم يمكن أداؤها على الوجه المتقدم، فإن المقاتلين يصلون رجالا وركبانا أي حال قيامهم راجلين على أقدامهم أو ركبانا على دوابهم إلى القبلة أو إلى غيرها بحسب ما تستدعيه حال الكر والفر، ويؤمئون بالركوع والسجود أي يشيرون بهما لتعذر فعلهما، فإن فعلهما يجعل المقاتل غنيمة سهلة لمقاتله من عدوه فيقضي عليه. ثم قال: وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره، أي أن من خاف على نفسه ولو في غير قتال كمن يطلبه عدو أو يفر من سبع يخشاه على نفسه فإنه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره، فيصلي ويؤمن بالركوع والسجود ويفعل ما يحتاج إليه في هربه، كأن يركب دابة ثم ينزل منها إن عطبت أو نفقت أو ضعفت ويتحول إلى دابة أخرى. وختم المصنف هذا الباب بذكر دليل يبين صحة التقرير المتقدم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. والمراد منه أن الفار الخائف على نفسه يصلي وفق ما يستطيع من حال ويؤمن بالركوع والسجود، فالأمر بالصلاة إذا تعذر الإتيان بصفاتها وفق المشروع فإنه يأتي بما تيسر له، وهذا هو مراد الفقهاء بقولهم إن الميسور لا يسقط بالمعسور، لأن ما تيسر وأمكن فعله لا يسقط لأجل تعذر غيره وامتناع فعله.